أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته، في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام. بالفعل كان الكلام يدور في الحلقات الماضية حول الفوارق بين شرائط الظهور وعلامات الظهور، وبينا فيما سبق وذكرنا عدة مرات أن الدولة المهدوية هي عبارة عن إرادة إلهية وقدر إلهي آت لا محالة. هذه القضية أوضحتها الآيات القرآنية، وكذلك بينتها بشكل مستفيض الروايات الشريفة التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته. نقرأ مثلا في الحديث المروي عن النبي والذي يرويه العام والخاص، يقول: لو لم يكن إلا يوم واحد من الدهر لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني فيملأ الأرض قسطا وعدلا. واضح جدا من صيغة هذا الحديث أن الدنيا لا يمكن أن تستقيم ما لم تكن هناك دولة مهدوية. نحن عزيز حسام، الأخوة المشاهدين، إذا تعمقنا في فلسفة الدولة المهدوية سوف نجد أن هذه الدنيا لو لم تكن فيها هذه الدولة التي يظهر فيها العدل الإلهي ويقضى فيه على كل مظاهر الباطل، معنى ذلك أن هناك خلل موجود في أصل خلقة هذا العالم. فلا بد أن تكون هناك دولة مهدوية، لا بد أن تتحقق هذه الإرادة الإلهية، وهذا هو معنى الحديث الذي نقرأه: لو لم يكن في الدهر إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر الإمام المهدي. إذن هناك إرادة إلهية، هناك قرار إلهي، هناك قدر من قبل السماء أن الدولة المهدوية قائمة لا محالة، لا يمكن أن يتغير هذا المعنى أبدا. ولذلك حتى أصحاب الأئمة عليهم السلام حينما كانوا يسألون الأئمة: هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يبدو له في المهدي؟ قال: لا يبدو لله تعالى في المهدي، لأن المهدي من الميعاد. المهدي عزيزي حسام مرتبط بأسماء الله تعالى وصفاته. القضايا التي تكون عرضة للتغيير والتبديل هي القضايا التي لها نوع ارتباط بالإنسان. إنسان يصلي مثلا، إنسان يصل رحمه الله سبحانه وتعالى يطيل عمره، إنسان لا يصل رحمه يعيش حالة الانقطاع عن رحمه، بالإمكان أن الله سبحانه وتعالى يقلل من عمره. هذه قضايا البداء، يجري البداء في المسائل التي لها نوع ارتباط وعلاقة بالسلوك الإنساني. أما كل الأحداث والظواهر المرتبطة بأسماء الله تعالى وصفاته، هذه لا يمكن أن يعرضها البداء أبدا. ولذلك نحن نؤكد دائما على هذا المعنى، أن الدولة المهدوية إرادة إلهية متجسدة بوجود الإمام المهدي، والبشرية عليها أن تلتحق بهذه الدولة. ذكرنا فيما مضى بناء على هذا التفريع، بناء على هذه المقدمة التي قدمناها، أن الالتحاق بالدولة المهدوية لها عدة مسارات وليس لها مسار واحد. البشرية هي المسؤولة عن اختيار أي هذه المسارات التي من خلالها سوف تلتحق بالدولة المهدوية. قلنا هناك مسار يوصلنا إلى الدولة المهدوية، مسار محفوف بالعافية واليسر والسهولة، ومسار آخر محفوف بالمكاره والشدة والمحنة. ولذلك الروايات الكثيرة، عشرات الروايات التي تحدثت عن البلايا والمصائب التي سوف تحصل قبل ظهور الإمام عليه السلام، قلنا أن كل هذه الأحداث من قبيل أن هناك ثلثين الناس سوف يهلكون، من قبيل الروايات التي تحدثت عن الزلازل والأوبئة والمشاكل التي سوف تحصل قبل ظهور الإمام المهدي، هذه كلها بالإمكان أن تتغير، بالإمكان أنها كلها تلغى. أن كل هذه البلايا التي استشرفتها الروايات وذكرتها الأخبار، هذه بالإمكان كلها أن تتغير، أن الله سبحانه وتعالى يمحوها تماما. ولذلك الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن الله تعالى لما رأى بني إسرائيل، لما طال العذاب على بني إسرائيل، الإمام صادق يقول كان القرار أن العذاب والبلاء الفرعوني على بني إسرائيل يستمر عليهم لمدة 70 و100 سنة. ولكن لما بنو إسرائيل خرجوا إلى الصحراء وضجوا إلى الله تعالى بالبكاء والتضرع والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى لمدة 40 يوم، يقول الله سبحانه وتعالى مباشرة قرر أن يلغي هذه 70 و100 وأوحى إلى موسى وهارون أن يخلصوا بني إسرائيل من عذاب فرعون. 170 سنة من البلايا ومن المحن ومن المصاعب ومن الكوارث ومن الزلازل، كلها تم إلغاؤها لأن هناك حالة توجه، هناك مسار جديد دخل فيه بنو إسرائيل. الله كل هذا فعل فيه قانون البداء، غيره. ونحن كذلك أيضا، الإمام الصادق عليه السلام يقول وأنتم كذلك لو فعلتم هكذا لفرج الله عنا، فإن لم تفعلوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. معنى أن الأمر ينتهي إلى منتهى، هذا المعنى أنا أكد عليه كثيرا، معنى ذلك أننا سوف ندخل في المسار الصعب، نصل إلى الدولة المهدوية من خلال البلاء. البلاء شنو وظيفته؟ البلاء وظيفته أنه يوصل الإنسان إلى القناعة الذاتية أن خلاصك لا يكون إلا على يد السماء، ولا يكون إلا على يد الإمام المهدي عليه السلام.
طيب سمعت الشيخ، معذرة، يعني اليوم نحن أيضا مقبلون على موسم من مواسم العبادة وهو شهر رمضان، والسائل هنا ربما يكون بهذا الأمر، نسمع الأدعية المتواترة، الأدعية المباركة، إقامة الصلوات بكل يعني أوقاتها، فلماذا لا يرفع البلاء؟ لماذا لا يكون هناك حالة من تعجيل الفرج؟
لأنه التعجيل الفرج عزيز الحسام، الدعاء العام نحن ذكرناه في الحلقة الماضية أن الدعاء على قسمين، هناك دعاء خاص وهناك دعاء عام. الدعاء العام يحتاج إلى تضافر مجتمعي، لا بد أن تكون عملية التوجه إلى الله ظاهرة اجتماعية، مو واحد عندي هنا خير وهنا عندي 2 خيرين وهنا 3 خير، لا، لابد أن تكون حالة التوجه إلى الله ظاهرة اجتماعية. اللي موجود اليوم على مستوى البشرية ماكو ظاهرة اجتماعية للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء الخاص أنت لو دعوت لنفسك خاصة، لو قلت اللهم ارزقني، اللهم اشفني من مرضي، اللهم ارزقني بيت مثلا، اللهم اعطيني وظيفة، هذا دعاء خاص، هذا شروطه متعلقة بك أنت فقط. أما لما أقول اللهم أرحم أمة محمد، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه، هذا دعاء عام. الدعاء العام يحتاج إلى تضافر جهود أفراد المجتمع. ما أريد أقول كل المجتمع لابد أن يكونوا جميعا أخيار، جميعا أبرار، لا، لكن الظاهرة الاجتماعية الملحوظة أن المجتمع كله قد توجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا صار توجه مجتمعي إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه، يعني لو كان بنو إسرائيل في زمن موسى، لو فرضنا أن 10% من المجتمع الإسرائيلي فقط توجه إلى الله، لن يوحي الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون بأن يخلصوا بني إسرائيل من عذاب فرعون. لكن لأن بني إسرائيل خرجوا بأجمعهم وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، صارت عندهم ظاهرة اجتماعية عامة. هنا الله تعالى أوحى إلى موسى وهارون أن يخلصوا بني إسرائيل من عذاب فرعون. فهذه الأدعية عزيزي حسام كلها نقراها في ضمن هذا السياق، نقراها بأن الأدعية العامة لا تستجاب ما لم تتوفر الشروط العامة لها. الشروط العامة تحتاج إلى تضافر مجتمعي، أن أفراد المجتمع كلهم يتوافقون على هذا المعنى، أن يتوجهون إلى الله. أما عندي هنا نفر أو نفرين أو 10 أو 20، المجتمع هو عبارة عن ملايين، عبارة عن مليارات. إذا قلنا دولة من الدول مثلا عندها حالة توجه إلى الله سبحانه وتعالى، والدول الباقية مثلا والمجتمعات البشرية الباقية ما تمتلك هذا التوجه، لا يمكن أن تستجاب هذه الأدعية. هذه الأدعية التي نقرأها، الدعاء الذي تطرقنا إليه في الحلقات السابقة، والذي هو من المستحبات المؤكدة أن يقرأ في شهر رمضان، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع. أنا أوصي الأخوة المشاهدين المؤمنين بالإكثار من هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء عزيزي حسام حسب ما ورد وذكرناه في الحلقات الماضية، هذا الدعاء في حقيقته هو طلب من الله سبحانه وتعالى بتعجيل ظهور الإمام، لأن فقرات هذا الدعاء لا يمكن أن تتحقق بأي حال من الأحوال إلا على يد الإمام المهدي. أنا لما أقول اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان. هذا يؤشر إلى 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 أزمات لم يستطع الفكر البشري أن يحلها من أول الخليقة.
نعم.
لأنه يرتبط بالأزمة الجوع، بالأزمة الاقتصادية. متى يمكن للإنسان أن يتخلص من حالة الجوع؟ متى يمكن للإنسان أن يعيش حالة الرفاهية؟ الآن نحن في القرن 21، ومع هذا التطور ومع هذا التقدم الكبير جدا، هل استطاع الإنسان أن يتخلص من ظاهرة الجوع؟ هل استطاع الإنسان أن يتخلص من الأزمة الاقتصادية؟ أبدا. كلما تقدم بنا الزمان نجد أن الأزمة الاقتصادية
تتفاقم
وتستمحي يوما بعد يوم. الآن حتى المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن هناك مجاعة سوف تحصل على الأرض بشكل كبير جدا. لعلنا إذا وفقنا في حلقة من الحلقات نتطرق إلى أن دول عظمى الآن مهددة بالسقوط اقتصاديا، دول صار لها عشرات السنين هي تأخذ المرتبة الأولى على مستوى الاقتصاد، وهي الآن مهددة بالسقوط الاقتصادي والأزمات الاقتصادية. هذا السبب، ما هي العوامل التي تقف خلف هذه الأسباب؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يستكشف الحلول التي تقف خلف هذه الأزمات. ومن هنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحد المؤمنين التقى بالإمام المهدي عليه السلام وطلب منه أن يكثر من قراءة هذا الدعاء، وقال له هذا الدعاء في حقيقته هو طلب بتعجيل ظهوري، لأن هذه الفقرات لا تتحقق إلا حينما أظهر في آخر الزمان. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. عندنا في الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا قام قائمنا تدخل الفرحة على المؤمنين وهم في قبورهم، ويتباشر المؤمنون بظهور الإمام وهم في يعني تصور الدولة المهدوية عزيزي حسام، يعني الفكرة اللي موجودة عند الناس أن قيمة الدولة المهدوية وبركة الدولة المهدوية محصورة فقط في عالم الدنيا. أبدا، الدولة المهدوية حتى الملائكة ينتظرونها، حتى الأموات في قبورهم ينتظرونها، لأن بركات هذه الدولة سوف تعم كل العوالم، لأنها هي المرحلة التي تظهر فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمة الإلهية، البركة الإلهية، الحكمة الإلهية. في الرواية تقول إذا ظهر الإمام المهدي رضي عنه ساكن الأرض وساكن السماء، والمؤمنون يتزاورون فيما بينهم ويتباشرون بظهور الإمام المهدي. ولذلك عندنا في الروايات أن الإمام إذا ظهر تأتي الملائكة إلى المؤمنين وهم في قبورهم، فيقول الملك للمؤمن يقول له إن صاحبك قد ظهر، يعني الإمام المهدي قد ظهر، فإذا أردت فإذا أحببت فإن أحببت أن تلتحق به لحقت به، وإن أحببت أن تقوم بنعمة الله وبكرامة الله فأنت وما تختار. هذه روايات تحدثت عن هذا المعنى. عندنا أيضا في ضمن الروايات أن حالة الجوع، حالة الأزمات الاقتصادية أيضا سوف تنتهي فقط وفقط في زمن دولة الإمام المهدي عليه السلام. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير. متى يمكن للإنسان أن يتخلص من حالة الفقر، أن يتخلص من حالة الجوع؟ الروايات واضحة جدا عندنا أن الإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر في آخر الزمان أظهرت له الأرض كنوزها من باطن الأرض ومن ظاهر الأرض.
طيب سمعت شيخ، يعني إذا كان الأمر في دولة الإمام اللهم اشبع كل جائع يتحقق في دولة الإمام سلام الله عليه والفقر ينتهي، فهل هذا معناه أنه هناك حالة من سقوط لواجب الزكاة في دولة الإمام، لا زكاة في دولة الإمام سلام الله عليه؟
عندنا في الروايات هكذا تقول، بعض الروايات تقول إن المؤمن يحمل زكاته على ظهره ويبحث عن فقير لكي يعطيه زكاته فلا يجد فقيرا.
نعم.
هل معنى ذلك أن الزكاة سوف تسقط في آخر الزمان؟ احنا نعرف أن الزكاة هي من الأحكام الشرعية، بل هي من ضرورات الدين الإسلامي. دائما أكو حالة اقتران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الزكاة لا تسقط حتى ولو لم يكن هناك فقير عزيز حسام. لماذا؟ لأن موارد صرف الزكاة عدة موارد، يعني الفقهاء يقولون أن موارد الزكاة ثمانية موارد، اثنين من هذه الموارد هم الفقراء والمساكين. عندنا من موارد صرف الزكاة في المؤلفة قلوبهم، في أبناء السبيل، في أصحاب الديون، وهناك عنوان عام في سبيل الله. الزكاة يمكن أن تعطى للفقراء، يمكن أن تعطى لابن السبيل، يمكن أن تعطى لصاحب الدين، ويمكن أن تعطى أيضا بعنوان عام للإنفاق في سبيل الله. يعني الزكاة هي ليس شرطا أن تعطى للفقراء والمساكين فقط، نعم لعله من الموارد المهمة لإنفاق الزكاة هي للفقراء والمساكين، ولكن هناك موارد أخرى كثيرة أيضا لإعطاء الزكاة في سبيل الله. عنوان في سبيل الله ينطبق على مصادق كثيرة، تبليط الشوارع مثلا للمسلمين هذا عنوان لسبيل الله، بناء المستشفيات أيضا، هل يمكن للإنسان أن يعطي زكاته لبناء المستشفيات؟ نعم يمكن. هل يمكن أن أعطي الزكاة مثلا لبناء المدارس؟ نعم يمكن أن تعطي الزكاة لبناء كل المرافق، كل الخدمات التي لها قيمة في حياة الإنسان المسلم، في حياة المجتمع المسلم، هذا يعتبر من موارد صرف الزكاة. فلا تسقط الزكاة في زمن دولة الإمام المهدي حتى ولو لم يكن هناك فقير
يستحق هذه الزكاة،
أي يستحق هذه الزكاة أو مسكين، لأن مواردها كثيرة. نعم بعض الأحكام، وإحنا عندنا موضوع الحكم، إذا 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 لم يوجد الحكم بعد لا معنى له. الآن مثلا افرض عندنا عتق رقبة مؤمن مثلا على سبيل المثال، الآن بعد إحنا نعيش في زمن لا يوجد فيه عبد حتى تعتق رقبته، هذا الحكم بعد لا وجود له. الآن عند بعض الكفارات مثلا يقول لك لكي تكفر عن ذنبك عليك أن تعتق رقبة مؤمن، ما موجود الآن عبد في هذا الزمن، ماذا نفعل؟ هذا الحكم يسقط بعد ما لا، لأن الموضوع لا موضوع له. أما بالنسبة للزكاة، موارد الإنفاق الزكاة موارد متعددة كثيرة، العنوان العام الذي لا يمكن أن يخلو أبدا في زمان من الأزمنة هو في سبيل الله، عنوان في سبيل الله من موارد صرف الزكاة في سبيل الله، عنوان عام تبليط الشوارع، بناء المستشفيات، بناء المدارس، الإنفاق في كل ما يرتبط بخدمة المجتمع الإسلامي بالإمكان للإنسان أن ينفق فيه الزكاة. الزكاة لا تنفق فقط وفقط على الفقراء والمساكين. بالتالي هذه الأحاديث والروايات تقول بأن الإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر وإذا قام القائم يقول أظهرت له الأرض كنوزها من ظهرها ومن بطنها، فيقول الإمام للناس، طبعا الإمام يخاطب العالم كله، مو يخاطب دولة معينة، وإنما هذا إعلان عام لكل العالم، يقول أيها الناس تعالوا إلى ما سفكتم فيه الدماء، تعالوا، يعني شنو سفكتم فيه؟ يعني الأموال، هذه الأموال أنا أجمع عندنا عن النبي حديث يقول أن الإمام المهدي يحث المال حثوى ولا يعده عدا، الأموال تتكاثر هكذا، يعني تصور الأزمة الاقتصادية سوف تنتهي إلى مستوى أن الإمام يعطي هذه الأموال من غير عد ولا حساب. ولذلك الحديث المروي عن الإمام يقول فيعطي عطاء لم يعطه أحد مثله، فيقول تعالوا إلى ما سفكتم فيه الدماء. أنت الآن ابحث في المشاكل اللي يصير في المجتمعات، 90% من هذه المشاكل التي تحصل في المجتمعات هذه من ترجع إلى أسبابها، تجد أن أسبابها هو الفقر والعوز المالي والتنافس حول حطام الدنيا أو على حطام الدنيا. فيقول الإمام تعالوا إلى ما سفكتم فيه الدماء، تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام. شوف الأرحام بين فترة وفترة أسمع بأنه فلان قتل أخوه، فلان قتل أخاه، فلان قتل أباه، سبب شنو؟ تلقاها السبب ل إشكالات المالية أو بسبب هالتنافس هذا اللي موجود بين الناس. كثير من هذه الإشكالات سوف تغلق، باب من الشر عريض سوف يغلق إذا حلت الأزمة الاقتصادية. فيقول الإمام تعالوا إلى ما سفكتم فيه الدماء، تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام، تعالوا إلى ما ركبتم فيه ما حرم الله تعالى، فيعطي عطاء لم يعطه أحد مثله. عزيز حسام، الروايات حينما تتحدث عن الدولة المهدوية ومعالم الدولة المهدوية والصفات التي تختص بها الدولة المهدوية، في واقع الأمر على الإنسان يصاب بالدهشة والحيرة، أنه كيف يمكن لهذه المعالم أن تتجلى وأن تتجسد في هذه الدنيا. حالة الأمان التي تكون في أيام الدولة المهدوية، عندنا في الروايات أن المرأة تخرج من العراق إلى الشام لا تطأ قدمها إلا على نبات، يعني حالة البيئة، الوضع البيئي كيف يمكن أن يتحسن. الآن إحنا إذا أردنا أن نخرج ونسافر من بلد إلى بلد نجد أن الزحف الصحراوي كما يقولون ينتشر بشكل كبير جدا، وهذا حتى الاحتباس الحرارة الكبير الذي نعاني منه والحرارة الجو التي نعاني منها سببها عدم وجود غطاء النبات. الحديث المروي عن الإمام الصادق يقول المرأة تخرج من العراق إلى الشام لا تطأ قدمها إلا على نبات لا تخاف شيء ولا يهيجها سبع. يعني حتى سبحان الله حتى قضية الوحوش في زمن الدولة المهدوية عندنا في الروايات يقول تصطلح السباع فيما بينها. يعني الآن هل يمكن أن نتوقع أن الغزال يمكن أن يعيش مع الذئب؟ أبدا لا يمكن أن نتوقع ذلك، ولكن هذا المعنى وارد عندنا في روايات أهل البيت
عليهم أفضل الصلاة والسلام. سمحت الشيخ، يعني ذكرت قبل الفاصل مسألة أن هناك أمان في دولة الإمام المهدي والمرأة تخرج بمنتهى الأمان، وأيضا الأرض تكون بحالة بحلتها الخضراء بهذا المعنى، فكيف نرى أن هذه الألفة بين أجلكم الله السباع والحيوانات، وكيف تكون هذه الحالة خارج إطار يعني التركيبة الحيوانية والطبيعية؟
عزيزي حسام، احنا اذا رجعنا لهذه القضية، طبعا احنا لما نذكر ان هذه من ضمن معالم الدولة المهدوية، يعني حالة انتشار الامن والامان، وهذا الامن والامان بركاته مو فقط راح تكون عند الانسان وانما سوف يتعدى ذلك حتى الى عالم الحيوان. كيف يمكن ان نتصور ان الرواية تقول بان حتى السباع سوف تصطلح؟ يعني لا تستغرب الرواية حينما تقول بانه في زمن دولة الامام المهدي يمكن ان تجد ان الظأن يعيش مع الذئب، أو أن الغزال يمكن أن يعيش حتى مع الفهد والنمر. كيف يمكن البعض يستشكل لعله من هذه القضية؟ هذا الحيوان كأنه مخلوق للافتراس، فإذا كان مخلوق للافتراس كيف يمكن أن نتصور أن
سمعت الشيخ، يعني الإجابة ربما تكون بعد أن أخذ الاتصال. إذا سمعت الشيخ، يعني هذه من الأسئلة التي ربما ضمن إطارنا في هذه الحلقة، يعني وننتظر ربما يصل اتصال سمعت الشيخ، يعني التوضيح
لي سؤال الأخ بأنه هذه المعادن أو هي الرواية التي ذكرتها فيها إشارة إلى هذا المعنى. إذا ظهر الإمام أظهرت الأرض كنوزها من ظهرها ومن بطنها. كنوز الأرض في بطنها ما هي؟ هي هذه المعادن والنفط كذلك، هذا يعتبر من كنوز الأرض الباطنية. عندنا في الرواية إذا ظهر الإمام أخرجت الأرض أفلاذ كبدها. أفلاذ كبدها الخيرات المدفونة في باطن الأرض. هذه كلها، بل بالعكس في زمن دولة الإمام سوف تتهيئ الجنبة العلمية التي تستطيع أن تستكشف الكثير من الثروات التي عجز الإنسان عن الوصول إليها. يعني حتى علماء الجيولوجيا الآن يقولون هناك الكثير من الكنوز ومن الثروات الموجودة في باطن الأرض، لكن ما متوفرة عندنا المعدات والآلات
لاكتشافها
واستخراجها. الآن النفط موجود في كل دول العالم، لكن موجود في أعماق عميقة جدا، لا تستطيع هذه الدول أن تستخرج هذا النفط وتستخرج هذه الثروات. لابد أن الإمام سلام الله عليه بسبب التقدم العلمي والتطور العلمي الذي يتوفر في زمن دولة الإمام بالإمكان أن يستثمر كل هذه الثروات، وأن الأرض سوف تتفاعل مع الإنسان. عزيزي
سمحت الشيخ، الأخ عبد الكريم سأل عن الخيرات، وهل هناك قحط قبل ظهور الإمام حتى تكون الأرض بهذه الخيرات تخرج؟
هل يكون هناك قحط؟
قحط نعم وفقر.
إحنا عندنا في حالة القحط أنه قبل قيام القائم سنة يجوع فيها الناس.
نعم، الكلام معكم سمحت الشيخ في توضيح هذه الأسئلة وإجابة.
بالنسبة لحالة القحط عندنا في الروايات أنه قبل ظهور الإمام القائم عليه السلام بسنة، الإمام الصادق يقول سنة يجوع فيها الناس. طبعا أكو رواية عندنا موجودة عزيز حسام الأخوة المشاهدين أنه إذا ظهرت علامة في شهر رمضان إذا رأيتم النار شبه الهردي في مشرق الأرض في شهر رمضان تبقى لمدة 3 أيام. هذه العلامة مذكورة في رواياتنا وفي روايات الأخوة السنة أيضا، لكن في روايات الأخوة السنة فيها إشارة تقول إذا رأيتم هذه النار العظيمة شبه الهردي. الهردي هو عبارة عن لون، الهردي من أسماء الألوان، الهردي اللون الأحمر على الصفار، بعض أهل اللغة يعرفونه بأنه كلون الكركم. يقول إذا رأيتم النار من جهة المشرق في شهر رمضان، يقول فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع. فعندنا عدة روايات تتحدث، بأنه قبل قيام القائم بسبب الانحرافات، بسبب الحروب، بسبب المشاكل التي تحصل في العالم، سوف يؤدي ذلك إلى حصول أزمة اقتصادية كبيرة جدا. هسه البعض يريد يربطها بقضية أوكرانيا وقضية روسيا، هل لها واقع؟ لا يمكن لنا أن نجزم لا سلبا
ولا إجابة،
لا نفيا ولا إثباتا، ولكن هكذا تقول الروايات. ننتظر ونرى الأحداث التي سوف تحصل. أما مسألة الإسقاط وتطبيق العلامات على أرض الواقع، هذا ما لا يمكن أن نقوله بجزم ويقين.
أحسنتم. سمحت الشيخ الأختقي من النجف يقول: هل خروج السفياني يكون في غير شهر رجب وصيحة في غير شهر رمضان؟
السفياني ذكرت الروايات أنه من العلامات الحتمية.
نعم.
وهناك نقاش، هل أن البداء يمكن أن يجري في العلامات الحتمية؟ سئل الإمام الباقر عليه السلام، سأله أحدهم قال له: يا ابن رسول الله، هل يبدو لله في المحتوم؟ الله بالإمكان أن يغير المحتوم؟ قال: نعم. كيف يمكن أن يكون محتوما وكيف يمكن لله تعالى أن يغيره؟ السفياني هو من علامة من العلامات الثابتة، عند في بعض الروايات أنه لا مهدي من دون السفياني. أساساً الناس إذا رأوا السفياني قد ظهر لابد أن يلتحقوا بالإمام المهدي. إذا كيف يقول الإمام الباقر أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يبدو له في المحتوم؟ البعض من علمائنا يقول المقصود من أن الله يمكن أن يبدو له في السفياني، المقصود في تفاصيل حركته. يعني مثلا عندنا في الروايات أن السفياني يظهر في شهر رجب أو يخرج في شهر رجب، هل يمكن أن يتغير هذا المعنى؟ نعم، لأن نفس السفياني هو من الحتميات، لكن زمانية خروج السفياني ليس من الحتميات. يمكن أن يكون مثلا في شهر شعبان، يمكن أن يكون قبل في ربيع الأول، يمكن أن يكون في ربيع الثاني، هذا بالإمكان أن يتغير. المحتوم هو نفس خروج السفياني، أما زمانية حركة السفياني هذا بالإمكان أن يتغير.
وكذلك الصيحة،
الصيحة لا، الصيحة الروايات أكدت عليها أنها تحصل في شهر رمضان. طبعا للعلم عزيزي حسام، الصيحة هي ليس صيحة واحدة، عندنا في الروايات أنه حتى في شهر رجب هناك نداء سماوي سوف يحصل، أن الناس سوف ينادون بثلاثة أصوات، يعني إرهاصات ظهور الإمام، والجانب الغيبي سوف يكشف شيئا فشيئا، فالنداء هو ليس نداء واحد. الروايات عندنا كثيرة تتحدث على أن الصيحة والنداء سوف يحصل في شهر رمضان. هل يمكن أن يتغير؟ هو حتى بالنسبة لقضية السفياني يمكن أن يتغير، لكن كم هو هامش التغيير؟ أنا لما أجي أقرأ رواية وتقول هذه الرواية بأن الحدث الفلاني هذا حتمي، حتى على مستوى تفاصيل عزيز حسام، هذه التفاصيل يعني 80-90% هي التي سوف تقع. يعني البداء هو أمر عارض على الحدث. الإمام الصادق سئل، قالوا له: يا ابن رسول الله، ما المقصود أن الله يمحو ما يشاء؟ هل يمحو ما كتبه؟ قال: نعم. وهل يمحى إلا ما كتب؟ يعني الأمر المكتوب، لما نظر أهل البيت إلى المستقبل وجدوا أن هذه الأحداث هي التي سوف تقع. يعني هذه الأحداث هي المكتوبة علينا، مسألة تغيير هذه الأحداث تغيير تحتاج إلى حركة كبيرة جدا، يعني عملية التغيير تحتاج إلى أسباب عديدة. فهذه الأحداث 90-80% هي التي سوف تقع في حقيقة الأمر.
نعم.
البداء هو الاستثناء، هو العارض. يعني مو قضية 50% يمكن أن صيحة تحصل في شهر رمضان و50% يمكن أن لا تحصل، مو يمكن 50% السفياني يخرج في شهر رجب و50% يمكن أن لا، ليس الأمر كذلك. أكثرية الحدث أنه السفياني سوف يخرج في شهر رجب. الصيحة بحسب الروايات ما ذكرت عندنا ولا رواية واحدة تقول بأن الصيحة يمكن أن تتغير، بل أكدت على أن الصيحة سوف تحصل في صبيحة ليلة القدر. هل يمكن أن يتغير ذلك؟ نعم، هي قضية تابعة للمشيئة الإلهية، وعندنا في الروايات أن المشيئة الإلهية فاعلة إلى أن يقع عين الفعل، فإذا وقع عين الفعل فلا بداء. هل معنى ذلك أن هذا سوف يتغير؟ لا، بحسب الروايات ما عندنا ولا رواية واحدة تقول أن هذه الصيحة الرمضانية سوف تتغير عن موعدها.
طيب سمحت الشيخ، أيضا يقول الإمام سلام الله عليه يكون أمره بغتة أو ظهوره بغتة حسب الروايات، يعني ولكن هناك علاقة بالعلامات.
أنه الروايات قالت بأن ظهور الإمام يشابه الساعة، باعتبار أن يوم القيامة سوف يأتي بغتة. الساعة أيضا لها علامات، ومع ذلك القرآن الكريم يؤكد بأن الساعة سوف تأتيكم بغتة. الإمام المهدي كذلك سوف يأتينا بغتة مع أن له علامات. هسه شلون هذا نقدر نفسره باعتبار إحنا عندنا بعض العلامات تقول مثلا بين قتل النفس الزكية وبين الإمام المهدي 15 ليلة، فالناس سوف يتوقعون ظهور الإمام المهدي. هنا قدم العلماء عدة أجوبة. بعض قال أن المقصود من ظهور الإمام بغتة أن هاي حالة المباغتة هي بالنسبة للناس المعاندين للإمام، وليس بالنسبة للمؤمنين. المؤمنين سوف يترصدون ويترقبون وينتظرون الإمام المهدي. فحالة المباغتة يعني الله سبحانه وتعالى لماذا جعل الإمام المهدي يخرج بغتة؟ حتى لا يتآمر عليه الأعداء، فجعل أمره بغتة. بالنسبة للمؤمنين يمكن أن يلتفتوا. أكثرية الناس في زمن في 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 زمان الزمان المتاخم لظهور الإمام ليس في بالهم قضية الإمام المهدي ولا يهتمون بهذه القضية، فلا يتوقعون خروج الإمام. بالتالي حينما يظهر الإمام سوف يباغتهم هذا. لا، هذا هنا رأي.
هذا رأي.
رأي ثاني يقول لا، المقصود من ظهور الإمام بغتة المقصود أن الإمام مع علاماته يظهر بغتة. بعبارة أخرى، علامات ظهور الإمام المهدي هي داخلة في ضمن دائرة ظهور الإمام. يعني بعبارة أخرى، علامات ظهور الإمام المهدي هي ليست شيء خارج عن نفس الإمام، هي من صفاته، من الأمور المتعلقة به. أنا عندي رأي ثالث اللي أفهمه من الروايات، أن المقصود من خروج الإمام بغتة أو ظهور الإمام بغتة المقصود منه هو انتصار الإمام المهدي بغتة. بعبارة أخرى، أن كل المجريات والحالات الطبيعية التي تحيط بالإمام المهدي عليه السلام لا تدلل لا من قريب ولا من بعيد أن الإمام المهدي يمكن أن ينتصر وأن يقيم دولة الحق. يعني لو جئنا بكل المحللين السياسيين أيام ظهور الإمام المهدي ونقول لهم هل يمكن لهذا الرجل أن ينتصر وأن ينشر العدل في كل أرض، لأجمعت كلمتهم جميعا على أن الإمام لا يستطيع ذلك، لأن الأسباب لا يمكن أن تتوافق معه. ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يسدده بأنصاره وبنصره فيحقق الإمام الانتصار. حالة الانتصار التي يحققها الإمام المهدي سوف تجعل الناس يتفاجؤون ويصابون بالدهشة والحيرة والارتباك. هذا المقصود من حملية.
أحسنتم سماحة الشيخ. وربما السؤال هنا من الأخوة أمتاج في مسألة أنه هل السفراء بينوا المعاجز حتى أو البعض الأمور التي تخص الإمام وأظهروا التواقع حتى يقتنع بهم العامة من الناس؟
الشيعة بالخصوص ما كانوا يقتنعون بأحد ما لم يروا المعاجز على يديه. هذه القضية بالنسبة لهم قضية تشكل من ضمن التحديات الفكرية، وهذا المعنى يذكره الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج، وهو من العلماء القدماء، يقول بأن الشيعة ما آمنوا بسفير من السفراء إلا وقد ظهرت المعجزات على يديه. هذا السلوك والسيرة التي قام عليها أتباع مدرسة أهل البيت. يعني أنت لما تريد تتابع السفير، تابع السفير بأنك بأنه يجب عليك أن تطيعه طاعة مطلقة تامة. على أي أساس أنت تطيعه طاعة مطلقة إذا ما لم تظهر على يديه المعجزات؟ لا يمكن. ولذلك ذكر أبو سهل النوبختي لما جاءه الحلاج وقال له بأني أنا السفير عن الإمام المهدي وأنا من سفراء الإمام المهدي، أول ما ذكره أبو سهل النوبختي وهو من علماء الشيعة قال له أنا أعاني هكذا، قال طبعا هو كان يتكلم عليه، قال أنا أعاني من كثرة الشيب في رأسي وفي لحيتي، أنا أؤمن بك إذا غيرت شيب لحيتي ورأسي إلى اللون الأسود هكذا. بالتالي وإن كان هو في مقام التهكم والاستهزاء به، لكن هذا يعكس لك حقيقة أن العلماء والشيعة في ذلك الزمان ما كانوا يرضون بكلام أحد من الناس سوادا على بياض، وإنما يطالبونهم بالمعجزة. هاي سيرتهم كانت قائمة هكذا. وهذا المعنى كما ذكرت لك يذكره الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج، يقول بأن الشيعة ما كانوا يؤمنون بسفارة أي سفير ما لم تظهر المعجزات
والبينات على يديه. أحسنتم سمحت الشيخ. أيضا السؤال من الأخ أبو سعد من الديوانية يقول هل اكتملت علامات الظهور وهل هناك حرب وراء النهر قبل الظهور؟
علامات الظهور كما قلنا هي مقسمة إلى قسمين، العلامات الحتمية لم يتحقق منها شيء، أما العلامات غير الحتمية فقد تحقق منها الشيء الكثير. كثير من المسائل قد تحققت يمكن أن نراها بيوم عيوننا، الفساد المستشري الآن، الظلم المنتشر الآن، هذه كلها من ضمن العلامات التي ذكرتها الروايات. الاختلاف اللي موجود حتى بين شيعة أهل البيت، هذه الروايات تنبأت به واستشرفته منذ زمن طويل. عندنا في الروايات أيضا يؤتى إلى النبي فيسأل عن علامات الساعة فيقول: إذا رأيت الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ذاك الزمن الناس إذا يريد واحد يبني له يبني له طابق واحد، هو ما يقدر يبني له طابقين ثلاثة. النبي يقول من ذاك الزمن يقول بأنه سوف يأتي زمان الناس سوف يتطاولون في البنيان. عندنا في الروايات: إذا رأيتم البناء يعلو جبال مكة فقد أضلكم الأمر. واضح جدا أنها تتحدث عن هذه العمارات الشاهقة التي تبنى الآن، عمارات تناطح الجبال في علوها، تنافس الجبال في علوها. إذا رأيتم البناء يعلو جبال مكة فقد أضلكم، أضلكم يعني اقترب منكم هذا الأمر. كثير من الروايات، لعلنا إن شاء الله تعالى حينما نتحدث في قسم علامات الظهور سوف نتطرق إلى ما تحقق منها. أما بالنسبة هل هناك حرب عالمية يمكن أن تقع؟ نعم، لعله يمكن أن نستكشف من بعض الروايات
مسألة قرقيسية وغيرها.
غير قرقيسية، أنا أتكلم عن ما قبل ظهور الإمام. يعني عندنا في الروايات هناك موت أبيض وموت أحمر، قيل له: يا ابن رسول الله ما هو الموت الأحمر؟ قال: السيف، ثلثاء الناس يهلكون، 4 مليارات يهلكون، كيف يمكن أن يهلكون؟ قال: بالسيف وبالأمراض. عندنا حديث أو خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام المروية عن الأصبغ بن نباتة، يقول: ارتقى أمير المؤمنين المنبر وقال: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تشغر فتنة برجلها، فتنة شرقية برجلها، سلوني قبل أن تشب النار في الحطب الجزلي في غربي الأرض. واضح جدا أن هناك معركة كبيرة جدا سوف تجري بين شرق الأرض وغربها وتؤدي إلى اشتعال نار كبيرة في الحطب الجزل. وين يا أمير المؤمنين؟ قال: في غربي الأرض. هسه ليش الإمام قال في الحطب الجزل؟ ليش ما قال حرب نووية مثلا؟ ما يقدر يقول هكذا أمير المؤمنين، لأن كلمة نووي عند العرب سابقا المقصود بالنووي مشتق عن من نوى التمر، ما يفهمون العرب بذاك الزمن. أكثر نار يمكن أن يراها العربي في ذاك الزمان هي النار التي تشتعل في الحطب الجزل سريع الاشتعال. فالإمام يتكلم بما يفهم المتلقي في زمنه، يأتي العلماء لكي يحاولوا أن يستفهموا أو أن يستحضروا الظرف الزمني الذي صدرت به الرواية ويطبقوا على الواقع. نعم، في الروايات لعلنا نجد هناك ملامح واضحة يمكن أن نرصدها تتحدث عن حصول حرب عالمية يمكن أن تؤدي إلى هلاك الكثير من الناس. أبو بصير يسأل الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، إذا هلك ثلثاء الناس فمن الذي سوف يبقى؟ قال: أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ كأن هذه الحرب العالمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع شرها عن جميع الناس، يقول كأن هذه الحرب العالمية إذا حصلت سوف تكون بعيدة عن مناطق المسلمين، يعني بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط، نسأل الله أن يدفع عنا شرها.
آمين يا الله. سمحت الشيخ، يعني السؤال ربما الأخير في هذه الحلقة ونترك الباقي للحلقات المقبلة، بدقيقة واحدة: هل عند ظهور الإمام تتوقف الأسلحة والتكنولوجيا؟
أبدا، بالعكس. عندنا أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن العلم 27 حرفا، وإن كل ما جاء به الأنبياء حرفان، فإذا خرج الإمام المهدي عليه السلام سوف يخرج 25 حرفا فيضم إليهم الحرفين. يعني التقدم العلمي والتكنولوجي الذي سوف يحصل في زمن دولة الإمام المهدي سوف يكون تقدم كبير جدا، ولا معنى إلى القول بأن هذه الأسلحة الحديثة وأن هذا التطور والتقنية الكبيرة سوف تنتهي. يعني لما نقرأ بأن الإمام يقول لأصحابه: إذا جاءك أمر فانظر في كفك فسوف ترى الحكم، والرسائل يبعثها الإمام يقول لهم انظر في كفك فسترى الأوامر التي تأتيك، هذا إشارة إلى هذه الأجهزة الآن الذكية التي نحن الآن موجودة عندنا. هذه طبعا الروايات تحدثت قبل 1200 سنة 1300 سنة، طبعا الناس لا يفهمون، يقول لهم هناك اتصال بالموبايل والأجهزة الذكية، يقول له بمجرد أن ينظر في كفه يعرف ما يريد منه الإمام، هذا إشارة إلى هذه الأجهزة الحديثة. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول يأتي زمان على الرجل يخرج من بيته فلما يرجع يخبره صوته ونعله بما فعل أهله من ورائه. إشارة إلى الكاميرات التجسس التي يمكن أن توضع في الغرف وفي الحجر، يقول يخبره صوته أو نعله بما فعله أهله من بعده.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيزي حسام، حياكم الله، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله
تعالى. بإذن الله تعالى، حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا التحية لكم مشاهدينا الكرام، لكم أطيب التحايا من كل الكادر، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع المقبل من المهدي، بقية الله، ونترككم برعاية الله وحفظه.